أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أعطيت فأدهجت، وخلقت فأبدعت، وحكمت فعدلت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أكرمتنا ووفقتنا وشرحت صدورنا وهديتنا وجعلتنا من عبادك، فنسألك أن تمن علينا بالقبول وبالإخلاص، ونسألك أن تمن علينا بالفهم وبالعلم، ونسألك أن تمن علينا وتكلل أعمالنا بالرضا والقبول في الدنيا وفي الآخرة، وأن تجعلنا من أوليائك وعبادك وأصفيائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت الذي قلت في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى نكون من أولياء الله جل جلاله ومن عباده وأصفيائه، فلا يكون ذلك أحبتي في الله بالتمني وبالكلام فقط، بل يكون ذلك بالتطبيق. وأعظم منهج نطبقه منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا المنهج المحبوب عند الله جل جلاله. ولو عدنا لكتابنا المقدس، ولو عدنا لكتابنا المبين، للنور المبين، للحق المبين، للنور الذي يستضاء به في الظلمات، الكتاب الذي تنشرح فيه الصدور، تطمئن فيه القلوب، يتحصل فيه المؤمن على السعادة بقراءته وتدبر آياته، الكتاب الذي غفل عنه كثير من الناس في هذا الزمان، الكتاب الرائع، رونق الحياة، جمال الحياة، لذة الحياة، القرآن الكريم، لوجدت أن ما يقارب نصف القرآن قصص هؤلاء الأنبياء. وهذا أحبتي في الله ليس عبث، لا كما سمعت أحد الناس يقول في أحد المرات، يعني منهج الأنبياء ليس منهج للاقتداء، إنما هو منهج للاستئناس، لأنه بس نجي نقتبس من حياة الأنبياء، من قاص الأنبياء بعض الأمور، مش الحال؟ فبيجي يقول يعني لا، منهج الأنبياء ليس للاقتداء، منهج الأنبياء بس لتسمع وتستأنس بالقصة، وهذا كلام غير صحيح. منهج الأنبياء في القرآن الكريم حتى نأخذ من حياتهم ونرى كيف منهجنا، هل يوافق منهجهم أم لا؟ أنت ممنوع تأخذ من حياة الأنبياء العبادات بس، ممنوع تأخذ منهم الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقات والزواج والطلاق وهذه الأحكام بس، أما منهج الحياة، منهج الدعوة، منهج مقارعة الظالم، منهج التمكين في الأرض، منهج التعامل مع الفتن، تمشي فيه مع الأنبياء. وإلا لكان ذكر خاص الأنبياء في القرآن الكريم عبث، ما له دور. عشان هيك نحن يا إخواني في الله مكلفين، مطالبين نستمع حياة الأنبياء بالتفصيل، ونفهمها ونتعلمها ونعلمها ونراجعها ونتذكرها، ونعلمها نساءنا ونعلمها أولادنا، ونقرأها في البيوت، وما تكون قصر الأنبياء بس عبارة عن فيلم كرتون حضرته لأولادي في البيت وانتهى الأمر. لا يا إخوان، فيلم منهج نسمعه ونراجعه دائما. أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم هو موسى عليه السلام. تكلمنا فيما مضى عن أكثر من 10 ولا 15 نبي، نسيت، ولكن أكرمنا الله تعالى بالتوقف مع كل نبي. أكثر نبي أخذ معنا وقت باللي مضوا سيدنا يوسف عليه السلام، أخذنا شيء 7-8 جلسات. لأن الله تعالى يعني فصل قصته في القرآن الكريم بسورة كاملة اسمها يوسف، ولكن مع تفصيل ربنا تعالى لقصة يوسف في القرآن الكريم لم تصل إلى مستوى قصة موسى عليه السلام. أكثر قصة مفصلة وموزعة بالقرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام. قال العلماء ذكرت في القرآن الكريم 183 مرة، وفي الأجزاء ذكرت 28 جزء، يعني لا يكاد يخلو جزء من القرآن الكريم إلا ذكرت فيه قصة موسى عليه السلام. ذكرت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم مفصلة، وذكرت منوعة، وذكرت مجملة، وذكرت عامة، وذكرت خاصة. سيدنا موسى عليه السلام أحبتي في الله مر بعدة مراحل في الحياة، فلذلك تجد بعض الصور مرت على ثلاث مراحل كاملة، هو ثلاث مراحل مر فيهم سيدنا موسى. ومن هذه الصور مثلا أكثر صورة بيّنت قصة موسى عليه السلام أي صورة؟ سورة القصص. لو عدت لسورة القصص تجد أن سورة القصص من أولها إلى آخرها قصة موسى عليه السلام، ختمها ربنا بقصة قارون مع موسى عليه السلام. المراحل اللي مر فيها سيدنا موسى عليه السلام ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من الولادة إلى خروجه من قصر فرعون وخروجه من مصر. المرحلة الثانية مكوثه في منطقة مدين 10 سنوات وأكثر، إلى حين بعث وعاد إلى فرعون داعيا إلى الله. والمرحلة الثالثة من أول ما بدأ بالمقارعة مع فرعون حتى أكرمه الله جل جلاله بالانتصار هو وقومه. والمرحلة الرابعة، أربع مراحل، هي الفترة التي قضاها موسى ما بعد موت فرعون مع بني إسرائيل، وشو صار مع بني إسرائيل وكيف يعني ضايقوا موسى عليه السلام إلى حين الوفاة. أربع مراحل، وإن شاء الله عز وجل كيف ربنا تعالى يعني حيسرنا في هذه الدروس نمر على المراحل الأربعة بإذن الله عز وجل. وفي كل مرحلة أحبتي في الله دروس عظيمة لا بد أن نستفيد منها. ولما قال العلماء بين الله جل جلاله قصة موسى عليه السلام في قرآننا بالتفصيل أكثر من أي نبي آخر؟ شو السبب؟ قال العلماء لأن هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أقرب أمة لبني إسرائيل، حصل معها تقريبا بالتفصيل ما حصل مع موسى وفرعون بني إسرائيل، نفس الشيء. إذن ما بنستطيع نحن الآن نقول يعني شو نعمل الوضع اللي احنا فيه، شو نعمل؟ مستحيل. عندك واحد من اثنين، اما لك في رسولك صلى الله عليه وسلم قدوة في حياته التي مر فيها، او في حياة الانبياء لك بهم قدوة. اتفضلوا لهون يا شباب، اتفضلوا، اتفضل يا محمد. اما الذي لا يقرأ حياة الانبياء ولا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما يقول شو نعمل، وهات له سير نتفكر ونبدع بأراء، فبيبدع بأراء حضرته، بيطلع معه أفكار، فسلام ورحمة الله، يجد نفسه مخطئ ويجد نفسه قد وقع في خطأ عظيم فيندم ولا ينفع عندها الندم. لذلك حبتي في الله لابد أن نقرأ بتمعن ونوقف عند كل آية إذا فينا وعند كل كلمة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم قدر المستطاع. فاللي بيفهم قصص الأنبياء الله جل جلاله بيشرح صدره، بيعرف كيف يتعامل مع الفتن. واللي ما بيعرف جهد الأنبياء أو حياة الأنبياء بتيجي الفتنة فبصير بخبص لأنه ما بيعرف حياة الأنبياء، أو بيعرفها بس بيتجاهلها. فنسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ويفقهنا. قرأنا الآن في الصلاة، في صلاة المغرب، سورة القصص، بدأنا فيها بأول آياتها. قال الله جل جلاله بأول آية فيها، إيش أول آية قرأناها؟ طا سين ميم. ليش طا سين ميم يا ربنا؟ إيش بدأت السورة بطا سين ميم؟ شو يعني طا سين ميم؟ مش فهمانين. الله جل جلاله يريد منك في أول لحظة تدخل فيها إلى هذه السورة العظيمة اللي جمعت أغلب أحداث قصة موسى عليه السلام، أن تتبرأ من حولك وقوتك، وأن تعرف ضعفك، وأن تنسب القوة إلى خالقك، فتقول في قلبك أنا ضعيف. ما عارف فسر ثلاث أحرف طاء سين ميم، لا أعرف معناها ولا تأويلها، فيا ربي فقهني وعلمني. وهذه النية التي نذكر بها في أول كل مجلس، صح؟ نقول يا إخوان نحن إيش؟ فقراء إلى الله. إذا ربنا رأى منا الافتقار إليه فهو يعلمنا. فأول ما تبدأ بسورة القصص الله تعالى يقول لك افتقر، فأنت ضعيف، عقلك محدود، بصرك محدود، سمعك محدود، قوتك محدودة، إلجأ إلى قوة الله جل جلاله. طيب يا رب تبرأنا من حولنا قوتنا، علمنا يا رب. طاسين ميم، تلك بعد ما تبرأت من حوله قوتك وعرفت ضعفك، القرآن الكريم تلك آيات الكتاب المبين، حيبين لك كل شيء مشوش عندك. كم من أفكار الآن تدخل إلى رؤوس الشباب وأفكار الشباب بتشوشنا أفكارهم. كم عشرات الأسئلة بتجينا، عشرات، شيخ شو الوضع الفلاني، شو الوضع الفلاني، شو نعمل بك؟ يا إخوان ارجعوا للقرآن يا إخواني، والله القرآن في حل، قصص الأنبياء فيها حل. مشكلتك الشخصية بحلها، مشكلتك بالبيت بحلها، مشكلتك مع مرتك بحلها، مشكلتك بمدينتك بحلها، المشكلة العالمية اللي احنا فيها موجود حلها بالقرآن الكريم. تلك آيات، آية علامة الكتاب المبين، نتلو عليك يا رسول الله وعلى أمتك من نبأ. شو النبأ؟ النبأ هو الخبر المهم، نبأ موسى وفرعون بالحق، حتى ما حدا يعني يجي عنده شوية شك أو شبهة على قصة موسى عليه السلام مع فرعون. لأنه هذه القصة يا إخواني في الله إذا ما كنت متيقن عليها ففهمها دقيق، فهمها دقيق جدا جدا، لأنه ممكن ببعض الأحيان ما تستوعب عقليا، ما تقدر عقليا تؤمن بهذا الكلام. فالله تعالى قال بالحق لقوم يؤمنون. فربنا تعالى جل جلاله بدأ يبين للناس الظالم الموجود في الأرض، فقال إن فرعون علا في الأرض. وبدي منكم تسقطوا هذا الكلام، نسقط نحن وياكم هذا الكلام على الوضع اللي عايشينه. فقال جل جلاله إن فرعون علا في الأرض. كم فرعون فيه؟ وفرعون كما يقول العلماء هو مش اسمه فرعون، كان هو فرعون اسم لكل من حكم مصر في ذلك الزمن، لأنه في زمن آخر ما سمي فيه الملك فرعون. الدليل سيدنا يوسف عليه السلام، ماذا قال له يوسف؟ وقال الملك. طب ليش ما قال وقال فرعون ائتوني به أستخلصه لنفسي، مع أنه اللي كان بده يوسف هو الملك، ملك مصر. ربنا تعالى قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، قال لأنه الفترة اللي كان عايش فيها سيدنا يوسف الملك فيها كان يسمى الملك، ولكن بعدما ذهب ذلك الزمان وجاء زمان آخر حكم فيه الفراعنة وحكم فيه الأقباط. ما معنى القبطي؟ القبطي في مفهوم خطأ عند الناس، بظن القبطي في مصر هو المسيحي. لا، القبطي هو اسم لكل مصري أصلي الجنسية في مصر، اسمه قبطي، ولكن نسب بعد فترة من الزمن القبطي للنصراني فصار يدعى النصراني قبطي. هؤلاء حكموا، وطبعا يا إخواني في الله موسى عليه السلام من ذرية مين؟ من ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه السلام من ذريته مين؟ إسحاق. من ذرية إسحاق مين؟ يعقوب. يعقوب من ذريته مين؟ يوسف. سيدنا يعقوب ما كان عايش في مصر، وين كان عايش؟ في فلسطين. وقلنا في قصة سيدنا يوسف، جاء سيدنا يوسف إلى مصر وتملك الاقتصاد ووزارة الاقتصاد وغير ذلك والزراعة، وبعدين شو نادى؟ نادى أهله، صحيح؟ إجا يعقوب وإجوا إخواته وعاشوا في مصر. مات يعقوب عليه السلام في مصر ومات يوسف عليه السلام في مصر، وهول شو اسمهم؟ أبناء مين؟ يعقوب. يعقوب شو اسمه؟ إسرائيل. فمن هنا نشأ بنو إسرائيل. بني إسرائيل هم أبناء وأحفاد وذرية يعقوب عليه السلام لمن أصل إبراهيم عليه السلام. من هذه الذرية من طلع؟ سيدنا موسى عليه السلام أخوه هارون. فإذا موسى وهارون من بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل أقباط؟ لا، لأنه من المصريين الأصلي. أما فرعون قبطي ومن معه، فالذي كان يحكم في ذلك الزمن من الأقباط اسمه فرعون. وكانوا يميزون بني إسرائيل بأشكالهم، فكانوا يميلون للسمرة والسواد، وكانت شعورهم فيها تجاعيد، وكانت في أبدانهم طولا وعرضا وصلابة. وهكذا كان موسى عليه السلام، كما تقول الروايات في صفة موسى عليه السلام، كان موسى عليه السلام طويلا قويا شديدا، ودليل قوته وشدته شو؟ فوكزه موسى فقضى عليه. أهم دليل وأسرع دليل وكزه، بس حنيجي إن شاء الله تعالى. وكزه فقضى عليه، أضع عليه على الأخير وكزه وحده. وكان موسى عليه السلام يميل إلى السواد بشكل لونه، وكان شعره مجعدا، وكان في وقفته هيبة عليه السلام. نسأل الله أن يجمعنا معه ومع أنبياء الله جل جلاله وأجمعنا في الجنان، ومع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذرية إبراهيم عليه السلام، ذرية يعقوب عليه السلام، موسى وهارون اجوا على مصر، نشأوا، صاروا بنو إسرائيل. الأقباط شو عملوا فيهم؟ استعبدوهم. بس قبل ما يستعبدوهم شو كانوا؟ كانوا هن الملوك. كان يوسف هو الملك، ومعه الملك البلاد، ليس بقبطي. وهذا كان في زمن الدين وزمن وجود الدين، فكانوا الملوك. وسنة الله تعالى في خلقه منذ آدم إلى قيام الساعة وحدي يا أخوانا بتتغير. شو هي؟ خف الدين. وين صاروا بني إسرائيل؟ يذبحون أبناءكم، يستحيون نساءكم. شو يستحيون؟ ها؟ لا لا لا، يستحيون وعكسهم، أي يبقونهم أحياء لخدمتهم. يستحيون من الحياة، يبقونهم أحياء لخدمتهم، ويذبحون أبناءهم خوفا أنه يطلع منهم واحد يكون هلاك فرعون على إيده، ورجالهم الذين بقوا منهم عبيد. طبعا قد يقع منهم يعني الفاحشة معهم وغير ذلك أكيد، بس كلمة يستحيون معناها أنهم يبقونهم أحياء، ما كانوا يقتلوهم. أنه كثير من الإخوة يفكروا يستحيون أي يعني يقيمون معهم الفواحش وغير ذلك، لا، يستحيون ليس هذا معناها. فإذا بعد ما كنت يا بني إسرائيل ملوك، ونبيكم كان ملك، يوسف ملك وأقام العدل. وهذا يا إخواني في الله الشيء اللي قلناه مبارح بدرس السيرة، اللي كان معنا بدرس السيرة، وقلنا أنه التمكين بخوف، مذكرين؟ قلنا التمكين في الأرض بخوف. ليش؟ لأنه التمكين في الأرض بخلي الأموال تنزل عليك والغنائم تغدق عليك. فيوسف عليه السلام بعد فترة من التربية ممكن له في الأرض، بس ممكن له في الأرض بعدين مات. بعد فترة، بعد ما مات وانتشر المال بين العباد شوي شوي شوي، تعلق بالدنيا، نسيوا الدين، فإجوا الأقباط أزاحوا هؤلاء بني إسرائيل عن الحكم والملوك، ومسكوا هن الحكم وعملوا بني إسرائيل عبيد لألهم. لازم نفهم من القاعدة عشان نفهم القصة. بنو إسرائيل كانوا ملوك عندهم دين، خف الدين، إجوا الأقباط أخذوا منهم الحكم وعملوهم عبيد عندهم، وبقي ذلك عبر زمن. ولكن أشد ملك ظلم هو فرعون، هذا الذي ذكره ربنا. وفي فراعنة قبله كثير، عشان نعرف من أول ما راح ملك بني إسرائيل إجوا الفراعنة، بس كل واحد يظلم على شيء معين. أكثر واحد ظلم هو هذا فرعون، له أسماء عديدة في التفسير، ما قلنا باسمه، لو ربنا تعالى أراد أن يبين لنا اسمه لذكره لنا في القرآن الكريم. خلاص قلنا فرعون فرعون يعني، بس احنا لازم نعرف أنه فرعون مش اسمه، فرعون اسم لكل من ملك مصر في هذه الحقبة. فبعد ما اشتد كتير الظلم، أذن الله جل جلاله بانتهاء هذا الظلم عن بني إسرائيل، فأراد أن يرسل لهم المخلص. كيف بتبدأ ذهاب الظالمين؟ يا رب بعد سنوات طويلة من ظلم واستعباد وقتل وتشريد واغتصاب وتعذيب أذنت بذهاب هذا، ما العمل؟ الله تعالى قال: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. شو يعني شيعة؟ شيع هي الفرق، كل فرقة لها كيان خاص، هذه اسمها شيعة. شيعة يعني شيع يعني مجموع شيعة يعني فرق، وهذه وسيلة كل فرعون في كل زمن. فرعون الأكبر اليوم أمريكا واليهود ومن عاونهم، هذا فرعون هذا الزمن، والآية مش لذلك الزمن، هذا الزمن آيات لنا. شو بنعمل؟ شو لبنان كيف بدنا نحكمه؟ بس أصموه يلضقوا بعضهم. سوريا شو بنعمل؟ أصموها. إذا شميتوا ريحة حي اجتمعوا دغري على السريع فوتوا أعطوا السلاح وأعطوا السلاح، خليهم مثل بعضهم. في شيء حيقوى على شيء حيغلبوا، أوف أول جماعة تانية ليصيروا قد بعضهم، في جماعة حتنتصر رجعوا أوون، خلون لا يفنوا بعضهم إفناء. هيك نحن من بعيد عم نتفرج. وجعل أهلها شيعا، لذلك كل الدعوات في القنوات وفي الصحف والمجلات للتفرقة بين العباد هي دعوة فرعون الأكبر، بدنا نفهمها. ما معنى هذا الكلام؟ أن نقول لا يوجد اختلاف بيننا وبين الناس وبين الملل والفرق والنحن، كلام كتير مهم كمان نركز عليه. عندما نقول أن الباطل بكل ملله يريد أن يفرق بيننا، لا يعني هذا أننا لا نقول أنه يوجد اختلاف، ولكن نقول يا إخواني في الله الاختلاف لا بد أن لا ينتهي بنا إلى خلاف. فالاختلاف موجود، في اختلاف فقهي، في اختلاف عقدي، في اختلاف فكري، في اختلاف سياسي، بس ممنوع الاختلاف يودين إلى خلاف. وهذا كلام قد يقبله البعض وقد لا يقبله البعض، ولكن نحن ندين به ربنا جل جلاله، ندين به ربنا. الأصل أن تؤمن أنك قد تختلف مع كثير من العباد، ولكن لا بد من الأمن والأمان أن تحافظ عليه قدر المستطاع، وأن لا تلجأ إلى غير الأمان إلا إن اضطررت وقصرت على ذلك. وجعل أهلها شيعا يذبح طائفة منهم يستحيي نساءهم، بعدين يذبح أبناءهم. استحياء للنساء وتذبيح للأبناء، إنه كان من المفسدين. طيب يا ربي، وهول العمية المشحرين اللي قاعدين يتذبحوا ويتقتلوا، شو الوضع؟ يستبشروا خيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذا إلهم ولا إلنا كمان؟ إلنا، جهزوا حالكم. وهلا حنشوف كيف إذا عملنا المطلوب منا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآن عبر أكثر من 100 سنة مر على الأمة كتير فراعنة، على هذه الأمة. الله أعلم الفراعنة اللي هلأ عم يحكموا هني أكثر زمن حكموا فيه وظلموا العباد، ولا يمكن جينا بعد زمن أعظم، نسأل الله العفو والعافية. بس بدي أمشي أنا وياكم بكل آية بكل كلمة نسقطها من زمن فرعون وموسى لزمننا، نفس الشيء وحدة وحدة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، على الذين استضعفوا في هذا الزمن بال2017 و2020 و2030 و2010 سابقا، على هذه الحقبة من الزمن، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، حيورث كل العباد والبلاد، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون بهذاك الزمن وهذا الزمن، ونري فرعون وهامان، هامان بهذا الزمن مين؟ كل اللي بوطوهم. هامان إذا سمينا فرعون أمريكا مثلا على سبيل المثال ومن حولها، يعني أنا ما بحب أنسب شيء لكل الخلق والعباد. اليوم الصبح سبحان الله كان عم يحكيني عمي عايش في أمريكا، فكل ما يكون شغال في الدعوة بدي أسلم معه حدا بدو قلي بقول لي كذا كذا السؤال الفلاني، جاوب على كم سؤال والحمد لله الله جعلني سهم بهالدعوة، دخل في الإسلام كون لنا سهم فيها. فمن حديث لحديث عم يتكلم أنه وياه عم بقول لي يا الله شو هني قلوب طيبة وسهل دخوله في الإسلام، بس بدك مين يصل في الدعوة إلى الله؟ ولو العرب اللي ذهبوا لتلك البلاد، هاي الحبيب إذا بدكم عودوا معه وسألوه كيف وضع الألمان مثلا وديش نسبة دخوله في الإسلام إذا اجتهدنا في الدعوة إلى الله وكنا شغالين صح بيدخلوا في الإسلام. عشان هيك ما بحب أسأل أمريكا أنه كل أمريكان، لا أنا أقصد عندما كل هذا الكلام القيادة الظالمة والباطل ومن عاونها في العالم عربا وعجما، هول هامان مسميون، فرعون الرأس الكبير للأفعى وهامان اللي حوله بزقفوله بوطوا راسهم وبهزوا براسهم، هول هامان وجنودهما هن جيوش الدول وجنودهما. الله تعالى قال حيشوفوا بعيونهم ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يفعلون. كل هذا كلام كله مقدمات. الآن بدنا نفوت بصلب الموضوع. الآن السؤال بديهي، يا ربي بينت لنا أنك أنت يعني تعلم أنه يوجد فرعون يقتل ويذبح ويستحيي النساء، وكمان وعدته للناس المستضعفين يعني التمكين في الأرض. يا ربي عمليا شو لازم نعمل؟ شو بتتوقعوا أول آية كانت لمين موجهة؟ مش موسى كان؟ أنا قرأتها في الصلاة على فكرة. أول خطوة بإسقاط الظالمين، أول خطوة على الطريق اللي بوصلك للتمكين، مستحيل توصل لهنيك إلا إذا مرت بها الخطوة. أول شيء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. شو يعني؟ العمل على جهد النساء والأطفال قبل كل الرجال اللي كنت عم بتقول هن وهن بده يعملوا وهن بده يساووا وهن بده يقيموا وبده ينزلوا حكومات وبده يعملوا وبده يقيموا ولا شيء. كله هذا كلام، كله بس هذا فورات وعواطف للناس، والشعب يريد ما بعرف شو، والشعب يريد على الفاضي. الشعب تفضل على القرآن الكريم حبيبي، الشعب يريد ينزل على القرآن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذا المرة ما عرفت ليش حبلت بابنها وكيف ترضع ابنها وبأي نية ترضع ابنها، تأكد أنك لن تجني جيلا ربانية. أحد العلماء الربانيين ببلاد العجم ببلاد الهند وصل لمرحلة يجلس أمامه الملايين وكلما ينظر إليهم يبكي ويتأثر بالناس وتتأثر به الناس. أقام الله على يديه المئات والآلاف والملايين من الناس على الدين. فجلس مرة مع أمي وقال: يا أمي أستحلفك بالله كيف كانت تربيتك لي؟ قالت: يا بني هل تظن أني أرضعتك يوما على غير وضوء؟ هل بتظن أني شي نهار أمي ترضعك وأنا مش موضاي؟ وامرأة أخرى تقول لابنها من التابعين بعد أن سألها، قالت: يا بني هل تظن أني أرضعتك يوما ولم أصلي ركعتين؟ عشان هيك الله قال بأول السورة: بالحق لقوم يؤمنون. هلا بده أنطر لترضعوا أمه وتربيه وتكبروا. يا رب في أولاد عم يتذبحوا في سني في الكون، يا ربي بعد لنا واحد على السريع هو يكون شاب نزل عليه بركاتك هيك ويصير مباشرة قائد ويجمع الناس ويقيمها الظالم. ما بيمشيش الحال، مش عم نلعب أتاري نحن نلق بالزر يكبر دغري ويقتل. لا مش هيك موضوع، في سنة في الكون، في فترات بده يمر. العلماء ابن كثير في كتاب قصر الأنبياء يذكر أنه فترة موسى عليه السلام 120 سنة، 40 سنة منا إيم 40 سنة منا بعد ما راح فرعون. هذه بس المعاناة اللي عناها مع بني إسرائيل حنوصل له، بس 80 سنة بآخر 80 سنة كان رايح فرعون. طب 80 سنة عم يتذبحوا، 80 سنة عم يتقتلوا، 80 سنة يا ربنا تعالى بدنا ننطر؟ بالحق لقوم يؤمنون، هذا القرآن بيقول هيك، هذه سنة ربنا تعالى في الكون. طب بهالفترة اللي عم بروحوا اللي عم بيقتلوا اللي عم يبادوا، هذه الفترة شو؟ فترة تمحيص وفترة تربية وفترة ليتخذ منكم شهداء بس، وهي عند الله عز وجل يعني للأمة أعظم من فترة التمكين. وقلت هذا الكلام سابقا أني لا أقول أنها أننا نحبها أكثر من التمكين، بس بالنسبة للخلق والعباد بدلوا متوجهين إلى الله، والأدعية شغالة والأمة تدعي ووجه الناس إلى الله ورجعوا لله، صار في نصر وتمكين خلاص، يعني معناتها الأمة حتفهم أنه نحن وصلنا للكمال بالدين، فجاءنا النصر والتمكين، فبيبدأ بعدها الضعف. ودائما يا إخواني في الله قلنا هذا الكلام البارحة ونؤكد عليه اليوم ونضيف عليه، أنه فترات التمكين بتكون قصيرة وفترة التربية بتكون طويلة. فترة التمكين ل موسى ومن معهم بني إسرائيل قديش كانت؟ أقل من 40 سنة. تمكن في الأرض، بعد ما تمكن في الأرض بعدين حنوصل إن شاء الله تعالى الأمام كيف مشي هو وبني إسرائيل، بعد مباشرة بعد ما راح فرعون وتمكنوا في الأرض مباشرة وجاءت الأموال وجاءت الغنائم، مباشرة بدأوا بالتخلف عن منهج الله. وقصة البقرة معروفة، صفراء فاقع لونها إلى آخره. فأول خطوة يا إخواني في الله شئنا أم أبينا بدنا نفهمها هي إصلاح البيوت وإصلاح النساء والأولاد. وأوحينا، طبعا الوحي مش مقصود منه جبريل، أنه يمكن واحد يقول يعني أمه لموسى كانت نبية، ما فيش لا نبي ولا رسول من النساء. الوحي المقصود الإعلام بالخفاء من دون أن تعرف من هو الموحي لك، يعني شعور القلب إحساس. أوحينا إلى أم موسى، من هي أم موسى؟ ما تضطرون نعرفها. من بعض مرة سألني مين هي أم شو اسمها أم لموسى، يعني شو بدك بأم لموسى، تركها بحالها مرة شو ما كان اسمها. ومن أجمل ومن ألطف ما سمعت في تفسيري كلمة أم موسى، ومن تفسيري قول الله بهذه السورة قالت لأخته قصيه. أخته، طب مين أخته، شو اسمها أخته؟ ما نعرف. امرأة فرعون شو اسمها؟ نعرف اسمها بالحديث آسيا بنت مزاحم، بس بالقرآن شو اسمها؟ نعرف. امرأة فرعون، أم موسى، أخته، ليش؟ مين هيك بيطلع مفسر الفرقان؟ طب ما هو الله ذكر قال أم موسى، ها؟ اسمها مش عورة بس قربت انت. قال لأن النساء التعاطي معهم يكون بالتستر، مش سطحي، بالتستر. عشان هيك نحن بس نشهد مع النساء شو بنسميه الجهد؟ جهد المستورات. بس نخرج في سبيل الله مع النساء ويكون في تعليم للنساء وكذا، شو بنسمي الجهد؟ جهد المستورات. قال حتى الله تعالى ستر أسماءهم. بس نكون نحن عندنا شورى وكون عم نفصل عمين التعليم نهار السبت على مرت مين، فما منقول فلان الفلانية، منقول أهل الشيخ وليد. طب لأقول اسمه؟ لا لا لا، مش معروف اسمه. أهل وليد بالمسجد معروف، بعض النساء بتاخد أعمال ولا حدا من شباب المسجد بيعرف اسم التاني، اسم زوجة فلان أو علان. أهل فلان عليها من باب الستر، وهذا منهج القرآن الكريم. نعم، لا نحن لا، سيدة مريم إلها موقف خاص بالقرآن الكريم. ربنا تعالى جعل مريم بعد الأنبياء مباشرة، بس عموم النساء اللي ما كان إلهم منزلة، أم موسى بس منزلتها أنه هي أم نبي، ولكن ليس لها منزلة في القرآن الكريم، يعني ولا آية في القرآن مدحت موسى. أما ربنا تعالى أم الرسول، لا أم الرسول غير طبعا مريم، لا أم الرسول أصلا في العقيدة حكمها من أهل الفترة مختلف، ولكن مريم في سورة بالقرآن اسمها مريم، لأن الله تعالى جعل حياة مريم آية، فكان لابد من معرفة اسمها. ولكن النساء اللي ما لهم خصوصيات مثل مريم وغيرها في كل القرآن الكريم، مش بس أم موسى، مش مستحضر هلا آيات في القرآن الكريم، ولكن متلاحظ في كل القرآن الكريم ربنا تعالى ستر أسماء النساء. امرأة لوط، امرأة عمران في القرآن الكريم، شو الآية؟ امرأة العزيز، امرأة عمران، كل سوى بدون ذكر أسماء. أما الامرأة اللي بحياتها في آية للناس الله تعالى يذكر اسمها كمريم عليه السلام. طبعا لا يفهم من الكلام، ها امرأة إبراهيم، كل النساء في القرآن الكريم ما معروف أسماءهم، بس مريم انت لو تراجع في القرآن الكريم التي عرفت اسمها فقط مريم عليه السلام. فهذا إخواني في الله يعني إن دل على شيء يدل على كيف علمنا ربنا جل جلاله أن نتعامل حتى مع النساء. وهذا لا يعني أحبتي في الله أنه ذكر اسم المرأة حرام، ولا يفهم من هذا كلام أنه اسم المرأة عورة ولا اسم ذكر حرام، ولكن بس من أجل التستر، من أجل الستر، كأن الله يقول لنا حتى في أسمائهم سترتهم، فكيف في أبدانهم وكيف في أجسامهم؟ فإذا كان اسم مستور أم موسى أخته أخت موسى، طب كيف جسدها وكيف مفاتنها؟ فستر الله تعالى اسمها حتى يعلمك كيف تستر جسدها ومفاتنها. فيخواني في الله، الله جل جلاله جعل أول خطوة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وشو بدي أعلمه يا رب؟ شو بدي أعلم يا ربنا زوجتي في البيت؟ أول علم شو هو؟ عشان هيك الواحد بيجي بباله أنه بيسمع والله بدروس دائما لازم أعلم النساء، لازم أعلم النساء. أول علم تعلمه يا المرة شو هو؟ العلم بالله. لأنه الآية بعدها شو بتقول؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بعدين أول درس عملي من دروس اليقين. فإذا خفت عليه، الأصل شو تكون الآية إذا أنتم مش حافظينها؟ فإذا خفت عليه ضميه، خبيه، ضبيه، مش عارف شو فيه، حطيه على جنب. أما ربنا تعالى قال فإذا خفت عليه عطلي لعقلك، عقلك عم بقول خبيه ضميه إلك، فإذا خفت عليه فألقيه. أول درس عملي تعلمه للنساء درس اليقين. وأعظم وسيلة تعلم فيها النساء اليقين بالتعليم العملي. لذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كيف تعلموا اليقين؟ ألقيه ألقيه. وين رايح يا حنظلة؟ شوفوا شو وضعه حنظلة عن زوجته، شو ماله زوجك؟ قالت قام وهو جنب ولم يغتسل حتى يلحق فضيلة الصف الأول في الجهاد. فقال إني رأيت ملائكة نزلت من السماء معها ماء مزن من الجنة غسلت حنظلة ما بين السماء والأرض، فقال اسمه غسيل الملائكة. فتعلمت زوجة حنظلة رضي الله تعالى عنها اليقين من أول يوم عمليا. ألقيه، خفت عليه لزوجك ألقيه. انتبهوا يا نساء، فهموا شيئا، ألقيه، فهموا معنى تاني بعدها. ألقيه زي ما شفت عمليا. أنا في الهند، كنا خارجين في الهند، فكنت عم بعمل بيان. بعد البيان قلت مين مستعد؟ تيار هي كله ولك تيار هي تيار هي بسم الله. مين مستعد؟ تندين. تندين ثلاثة أيام، شارمنش أربع شهور، وإيك ما بعرف شو سنة يعني. فالمهم واحد من مستعد أربع شهور، أخذين أسماءهم، بعتني أمير الجماعة للتحصيل. التحصيل عندهم في الهند بدك تروح يعني تبرم عليهم تشوف مين استعد يخرج الأربع شهور، بتدق ببيته بتاخد منه مصاري، تاخد منه مصاري، بتصمد له هني تكتب اسمه على أساس إنه يمشي معك في السبيل. فوصلنا على بيت من البيوت، فظهر صاحب البيت لابس لك هالإزار ومش لابس شيء من فوق. فقري أفقر قري رأيته في حياتي هي القرية اللي خرجنا فيها. بيوت ما في بيوت، بيوتي عبارة عن غرفة بس أعزكم الله من وسخ البقر، وكل بيت في حده مزرعة بقر وغنم ودجاج كل بيت. فدقينا باب البيت، ستارة هي الباب يعني، فتح لنا طلع وقف برا وصار يحكي معنا ونحكي معه، نقول له يلا بسم الله أنت استعدت أربع شهور تمشي. طلع فيه هلأ اللي هول الناس في هذا الزمن يقول لك شو أربع شهور صعبة؟ بدا حق يعني، أنا بقعد مع كتير إخوة بقول شيخي يعني أنا بقعد بسمع كلام عم تقول شو أربع شهور صعبة كتير، الناس لأربع شهور صعبة صعبة. بتروح بس بتشوف منظرهم كيف قاعدين هيك بهالبيت الغرفة الوحدة، وحدوا هالله عزكم جنين المزرعة اللي فيها شوية بقر وغنم ودجاج، ومستعد أربع شهور عادي. فالمهم عم بيتكلم معنا عم بقول عمي أنا ما أقدر، وفيها الكم بقرة عزكم الله وكم هالغنم ما فيناش يعني أتركهم بموتوا، والمرة ما فيهاش تدير بالها عيون لحالة. هو عم يحكي بالهندي والمترجم عم بترجم لي. والله يا أخواني كما أخبركم بالضبط، أنا عم برغبه باللغة العربية وأقرأ له الآيات وكذا، ولا بسمع صوت مرة من جوا الغرفة عم يعني بترغل بالهندي، أنا مش فاهم شيء. هو عم بتوتوت، أنا قلت شو عم بتوتوت؟ هي بتقول له خليك ولا بتقول له روح مش عارف، ولا هي وعم بتوتوت هي وياه. والله يا أخواني في الله بشوف مخدي، طبعا ما فيش غير هيدا عندهم بالبيت يعني، مخدي وملفوف بشرشف هيك بس ملفوف مربوطين ونرموا على باب البيت. أوف انشلف هيدا لو رايج يا أخواني، هيدا ألقيه. فقلت له المترجم ماذا تقول؟ فقالت قال لي تقول لزوجها اخرج مع هؤلاء العرب والله الذي لا إله إلا هو إذا أوقفنا ربنا يوم القيامة وقال لنا أبناء الصحابة جاءوا إلينا يحركون للدين وما أنت خرجت معهم، ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ قالت والله أصبر على متابعة أمور البيت وتربية الأولاد، ولكن لا أصبر على أن أواجه ربي بهذا السؤال يوم القيامة. فأعطانا المصاري وشو نفقت الأربع شهور عندهم ما بطلعش $100 كل سوا بعض. فإخواني في الله، حقيقة التعلم اليقين للنساء والأولاد طبعا له وسائل، منها إقامة التعليم في البيوت، ومنها الدعاء، ومنها يعني عمليا نتعلمون. قد ما قعدت تقول للمرأة يا مرأة يا مرأة يا مرأة الله الرزاق، يا مرأة الله اللي بيعطي، يا مرأة الله اللي بيدير باله على البيت، صح التعبير، يا مرأة كذا، تقول لك أنت لا أنت غير، أنت وجودك خير، أنت كذا وأنت كذا. هو بسد لي كلام ولا معك حق، شو بطلع خليني بالبيت، وتعال مشي الولد للدين، حركه للدين، علمه القرآن، جيبه على المسجد. لا، الولد هو الأساس، خليه هون، بعلمه هون، ربيه هون. بتطلع هي فاسد اليقين، والولد فاسد اليقين، والرجال فاسد اليقين. فالله تعالى أول درس عملي علمه لأم موسى، قال إذا خفتي عليه، خيفان كثير عليه، بسم الله مشيه، إذا خفتي عليه فألقيه. رأيت بأم عيني بالهند وبنغلاديش كيف الولد ابن 6 سنين يلقى في الكتاب، والله بنحط في الكتاب كل أمتى بروح البيت، كل 3 أشهر بروح 3 أيام، بيخرج 3 أيام على البيت بس، كل 3 أشهر. والله إذا شافوا الشيخ وليد شفناهم، كل 3 شهور بروح 3 أيام على البيت. كيف يطلع الولد؟ ولا أصاص ولا شيء حبيبي، طبيعة ولا أصاص، كلنا طبيعة ولا أصاص، مش عايشين هذيك الحياة. بعدين بتخرج قادة، الآن بنغلاديش دخلوا للسلك النيابي للوزراء بالجيش، ضباط بالجيش، علماء حفظ القرآن الكريم. وصلنا على المطار على بنغلاديش بيستقبلونا بقلب المطار، بس يعرفوك فيزا دعوية، بيقدر حدا يوقفك؟ ليش؟ لأنه ربه عم بيربوا جيل صح. والآن إن شاء الله حتشوفوا النتائج بعد كم سنة، انتظروا بس من العجم شو حيطلع. وخلي العربي يقول لا ابني حلمه، وجيب له تليفون، وجيب له لابتوب هو صغير، واعطيه مصاري وطعميه، وخده عملية ملاهي، وخده لهون، وفوتوا بهالنادي وهالنادي وبعو الدين. الله إن شاء الله الله بيهدي، بس يكبر لحاله، بعدين بس يكبر يصير عق أبوه، يضرب أمه وأبوه، ويسمع منه المسبات والكفر، ويصير يبكي عند الشيخ، يا شيخ روح زور ابني، جيبه خرجه معك 3 أيام. هلا زور ما عملك هو صغير، جيبه على المسجد. طيب طب من هو صغير ألقيه، خفت عليه ألقيه، بدك تتعلم اليقين أنت وزوجك والأولاد ألقيه. فهذا يا إخواني في الله أول يعني درس عملي لأم موسى، فإذا خفت عليه فألقيه. بعد 2 بس لا شيء، الله أكبر، بعد النبي ألقيه، فألقيه في اليم، اليم اللي كان إيش هو؟ النيل اللي بجانبهم. ولا تخافي، تحركت للدين، ما تخافي ولا تحزني. الخوف ظاهري والحزن باطني، ممكن إنسان حزين في قلبه بس ظاهره مرتاح، وممكن إنسان خيفان بس مطمئن. ممنوع يا أم موسى إذا قدمت ابنك للدين، إذا قدمت ابنك لله، لا خوف ظاهري ولا حزن باطني. إياك، إذا قدمت ابنك للدين، مشيت ابنك للدين، أنت مشيت للدين، قل لزوجتك، قل لأولادك، قل لجميع البيت، ما تخافوا، أنا رايح للدين. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. اللي بمشك ابنه بسلك الدين، اللي بتحرك زوجة للدين، الله يقول لها لا تخافي، ابنك حيرجع ويقيم البيت على الدين، وابن وزوجك حيرجع حيقيم العدل بينك وبينه. أما اللي تمسك زوجة وبتحبسه وبتربطه، هي والأولاد، هو والأولاد، حيظلمه وحيطلع الولد عاق لأمه وأبيه. لذلك أول درس عملي من حياة موسى عليه السلام، اللي بعدين حيوصل لمرحلة إبادة الظلم والظالم. وين بلش؟ بالزوجة والأولاد. واللي بده يبلش بإبادة الظلم والظالم بدون تصحيح البيوت والتربية الصحيحة للزوجة والأولاد، ما حيعرف كيف يبيد الظالم. أول خطوة، وأوحينا إلى أم موسى. بعدين بعد 3-4 صفحات بالقرآن الكريم، أضرب بعصاك البحر. بس لو ما فيش أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الإرضاع الصحيح، في أضرب بعصاك البحر؟ ما فيه. تربي صح بيطلع لك قاضي صح، وفيش تربي صح هيطلع مثل هؤلاء الناس. تعرف العلماء شو بيقولوا يا إخواني في الله؟ كل ظالم فاجر قاتل يقتل العباد الآن من حكام وغير ذلك، هؤلاء لم يتربوا في البيوت، بل تربوا في البيوت على الضرب، فنشأوا على الضرب والإجرام، فصار الإجرام في حقهم سهل. أما الذي تربى على الحب والحنان بين أمه وأبيه في البيت فلا يستطيع أن يظلم العباد عندما يكبر. فنسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يفقهنا وإياكم حياة موسى عليه السلام. شو عملت أم موسى؟ وهل ألقته؟ شو صار فيه في اليم إن كان في العمر بقية؟ إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكمل ذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.